فليس بوسعه إلا الشكايا، وقلب أجرد مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، ولازلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن القلوب، وها نحن قد وصلنا إلى أهم ما يجب علينا أن نتعرف عليه بلا استثناء، ألا وهو علاج أمراض القلوب. علاج أمراض القلوب، من على وجه الأرض من المسلمين لا يحمل في قلبه مرضا معينا؟ من على وجه الأرض في غنى عن التعرف على هذا العلاج لأمراض القلوب كلها بلا استثناء، من شهوات وشبهات، من كتاب رب الأرض والسماوات وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فبعد أن تعرفنا على أنواع القلوب وصفات القلوب وأمراضها، حان الوقت فعلا للوقوف طويلا بقلوب متدبرة وعقول متفكرة ونفوس متأملة في الدواء لهذه الأمراض المهلكة. وهذا هو الجواب الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم جميعا به في 20 خطوة، في 20 جرعة، ومع جلالتها وشرفها وكرامتها وأهميتها، سامحوني، ستظل حبرا على الورق، أو ستظل مجرد كلمات تتردد إن لم نحولها في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. فمن اليسير جدا أن نقدم منهجا وعلاجا نظريا لهذه الأمراض الخطيرة من شهوات وشبهات، من اليسير جدا أن نقدم منهجا وعلاجا نظريا لهذه الأمراض الخطيرة من شهوات وشبهات، ولكن ما قيمة أن نظل نردد تشخيص الداء وتحديد الدواء وأن نتحدث عن أهميته وعظيم فوائده دون أن نقدم بالفعل على تناول هذا الدواء وتجرعه ولو كان مرا، وإلزام النفس به ولو كان شقا؟ فهيا أخي وأختي وولدي وابنتي، وأذكر نفسي ابتداء، هيا استعن بالله وأقبل على هذا الدواء علما وعملا وحالا، ولا تعجز، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وهذه أولى الخطوات والجرعات على هذا الطريق الطويل. الأولى، صدق الاستعانة بالله جل وعلا، صدق الاستعانة بالله جل وعلا والتوفيق منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي بيد الله جل وعلا وحده، فهو سبحانه الذي يحبب إلى عباده الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فتمام التوفيق يا إخواني وأخواتي ألا يكلك ربك جل وعلا إلى نفسك الأمارة بالسوء طرفة عين. تمام التوفيق أن يرزقك السداد والرشاد والهدى في كل نظرة، في كل كلمة، في كل عمل، في كل حال، أي في كل عمل للقلب. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء التوحيد: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فالموفق من وفقه الله واستعمله في مرضيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه، توفيق منه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فالفضل كله بيد الله، والمخذول من حرم التوفيق. ليه يحرم التوفيق؟ ليه؟ لأمراض قلبه الدفينة كالكبر والعجب والغرور ورؤية النفس والرياء والنفاق واتباع الهوى واتباع الباطل، فهذه سلم الحرمان وطريق الخذلان وسبيل الخسران. فلا يرزق العبد التوفيق إلا بالذل والانكسار بين يدي الله، إلا بالتبرؤ الصادق من حوله وطوله وعلمه وعمله، إلا بالإقرار بعجزه وفقره وضعفه بين يدي سيده ومولاه، وهو في غاية الحب له جل وعلا والرضا عنه، مع كمال الحب والطاعة أيضا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فورب الكعبة لا ينفع علم ولا عمل. اسمع مني هذه الكلمات، ولطالما رددتها، أقول لنفسي ولك: سلم تسلم. سلم أي أمرك كله له جل جلاله، تسلم من كل آفة وعيب ونقص وخلل. سلم تسلم، وأخلص تخلص، وتبرأ تبرأ، وانكسر تجبر، وتواضع ترفع، وافتقر توفق. ولقد قال الله لسيدنا رسول الله: ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من الله، ولو كان لسيد الخلق، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأنا لا أعلم دواء لأمراض القلوب كالاستعانة بعلام الغيوب، وعلى قدر إخلاصك وصدق افتقارك بين يدي ربك يكون توفيق الله جل وعلا لك، ويكون تثبيته لك على طريق الهدى والحق والخير والنور حتى تلقاه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا التوفيق، وأن يجنبني وإياكم جميعا الخذلان والخسران. ثانيا، الجرعة الثانية، الخطط الثانية على طريق علاج أمراض القلوب، وما أجلها وأشرف ورب الكعبة من خطوة لا تنفك عن الأولى، فالكلام كله مرتبط: الاعتصام بالله عز وجل. الاعتصام بالله عز وجل. العصمة عند العرب هي المنعة والحفظ والوقاية والحماية، وعصمة الله جل وعلا لعبده أن يحميه وأن يمنعه وأن يقيه مما يخافه العبد ويحذره، بل من كل ما يوبق العبد ويهلكه. قال الله عز وجل حكاية عن نوح وولده، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصوم إلا من رحمه الله جل جلاله. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، ولا نجاة أبدا إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، وأما الاعتصام به جل جلاله فإنه يعصمه من الهلاك. ولذلك اختلفت عبارات سلفنا الصالح في معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس أي واعتصموا بدين الله، قال ابن مسعود أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء واعتصموا بحبل الله أي بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. فالاعتصام بحبل الله نجاة من كل خذلان وخسران وهلاك في الدنيا والآخرة، أما الاعتصام بالله هو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحميك وأن يمنعك وأن يدفع عنك الشر والمعاصي من الشهوات والشبهات. فالله جل وعلا هو الذي يعصم العبد من الوقوع في الشهوة، وهو الذي يحفظ العبد من الوقوع في الشبهة. ورب الكعبة لا تملك ولا أملك أي شيء، والله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عن عباده المؤمنين إذا اعتصموا به وحققوا الإيمان على مراده ومراد رسوله، يدفع عنهم كل سبب يؤدي بهم إلى العطب وإلى الهلاك، يحميهم من الشبهات، يحميهم من الشهوات. إذا استحكمت الغفلة واشتد الظلام وزادت أمراض القلوب واشتدت الكروب وهبت ريح الفتن، الله جل وعلا يحميك ويمنعك. فاعتصم بالله واعتصم بحبل الله، وقل بلسانك وجنانك وأحوالك وأركانك وأعمالك، قل واغوثاه واغوثاه. واقرأ قوله جل علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال سبحانه: وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاعتصم به سبحانه ولا تيأس ولا تستبطئ النجاة والفرج. حبيبي لا تستبطئ النجاة والفرج، وأبشر بالخير والهدى وأبشر بالتوفيق والسداد. ومن يعتصم بالله، اسمع اسمع البشرى دي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن اعتصم به جل وعلا واعتصم بحبله نجاه وهداه ومن كل هلاك وشر وقاه وحماه. فاعتصم به وبحبله تغنم وتسعد في دنياك وأخراك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العصمة به وبحبله، إنه ولي ذلك مولاه. ثالثا، من أعظم علاج أمراض القلوب العلم بالله جل جلاله. الله الله، العلم بالله جل جلاله دواء نافع لجميع أمراض القلوب. وحاجة العبد يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، حاجة العبد إلى العلم بالله جل جلاله وإلى العلم بأسماء جلاله وصفات كماله ضرورة فوق كل الضرورات، بل هي أهم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. ولذا أمرنا جل جلاله بالعلم به، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالله أشرف العلوم ومعدن كل فضل وأصل كل خير وأصل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وكذلك الجهل به سبحانه وتعالى أصل الغفلة والفتن والمحن والمصائب والبلايا والرزايا، والجهل به سلم الحرمان وطريق الخذلان وسبيل الخسران والهلاك والنسيان. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فأي علم هذا الذي حصله الإنسان؟ الجاهل بالله الذي فاته العلم بالله، ماذا حصل من العلم؟ ولو حصل شهادات الدكتوراه ماذا حصل من العلم وهو جاهل بربه، وهو غافل عن سيده ومولاه؟ من عرف الله جل جلاله أحبه ولجأ إليه واعتصم به وفوض إليه أمره، فما تعلق به فقير إلا أغناه، وما فوض إليه أحد أمره إلا هداه وكفاه ووقاه، ومن ذكره ذكره، وما تعلق به مظلوم إلا نصره وآواه، ولا محتاج إلا أغناه وكفاه. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يليق بالعبد الذي تتوالى عليه نعم الله تترى في الليل والنهار أن يكون جاهلا بالله، أن يكون جاهلا بسيده ومولاه، أن يكون معرضا عن العلم به وعن العلم بأسماء جلاله وصفات كماله؟ فمعرفة الله سبحانه والعلم بالله جل جلاله أعظم دواء لأمراض القلوب، بل هو غذاء للأرواح وطمأنينة للقلوب وزكاة للنفوس، بل هو العون على طاعته وعبادته ومحبته وتعظيمه وخشيته وهيبته وإجلاله. العلم بالله أصل كل علم، العلم بالله أصل كل علم. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فكيف إن كان غافلا عن الله ذاته جل جلاله؟ العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله وما يصلحه ويسعده في الدنيا والآخرة. ومن جهل ربه سبحانه جهل نفسه ورب الكعبة، ورب الكعبة من جهل ربه جهل نفسه وجهل ما يصلح نفسه وما يسعدها وما تزكو به وما تفلح به. فالعلم به سبحانه عنوان سعادة العبد، عنوان فلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة، ولا سعادة العباد إطلاقا، ولا صلاح لهم ولا نعيم لهم ولا أنس لهم ولا استقرار ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم سبحانه، إلا بأن يكون الله جل جلاله وحده غاية طلبهم، إلا أن يكون التعرف عليه قرة عيونهم. متى فقدوا ذلك ورب الكعبة كانوا أسوأ حالا من الأنعام، بل وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. فبحسب علم العبد بمعرفته بربه سبحانه وتعالى ومعرفة دينه ومعرفة رسوله تكون سعادته في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بمعرفته وذكره وحبه وخشيته والعلم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو العلاج الرابع لأمراض القلوب؟ هذا نتعرف عليه في اللقاء المقبل بإذن علام الغيوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكات ما بين الحنان، سليم بفطرته تجملت السجايا. فثبت يا إله العرش قلبا منيبا.
قلبك في حشاك.